صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاؤنا المتجدد مع حضراتكم، البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقة هذا اليوم نستضيف عبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. معنا الاتصال الأول، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك يا أبو صالح من منطقة نابلس.
حياك الله، تفضل أخي الكريم.
عندي سؤال لو سمحت. السؤال الأول، إنسان فات على المسجد لكن مخلصين صلاة الظهر والعصر جمع، ما لحقش ولا ركعة على الظهر ولا العصر، بصح له يصلي الظهر ثم العصر جمع. هاي السؤال الأول.
دخل المسجد وما الإمام خلص الصلاة.
لكن مخلصين صلاة الظهر والعصر.
نعم.
صح له يجمع. هاي سؤال. سؤال ثاني، هلا في الحرم الفرد مثل السنة الأجر يعني بنية ألف ركعة.
ماشي ان شاء الله.
السؤال
نعم.
السؤال الثالث اللي هو يا سيد العزيز، بصح بجوز يعني لو مرك خدم قدامك كنت في الحرم بصير يجي على صلاتك؟
إيه مش واضح السؤال الثالث ايش؟
مرور المصلي من مرور الشخص على المصلي
في مشكلة بالنسبة لصلاة الإنسان يعني.
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم،
بارك الله فيك،
حياك الله. العفو. نأخذ اتصال آخر، السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافية أستاذ بشار.
الله يعافيك،
يعطيك العافية أستاذ كمال سعادة النبلة. السؤال الأول، بالنسبة إلى تحية المسجد، دخلت المسجد والأذان يؤذن بداية الأذان، هل يحق لي ان قبل ما اقعد اصلي تحيه المسجد او سنه الوضوء، ولا بدي انتظر لا يخلص الاذان كليا؟ السؤال الثاني للشيخ بشار، وهو بشري من انسان بتحدث مع واحد ثاني بقول له والله
عن صلاه الظهر،
صلاه الظهر والعصر مش مهم، يعني انه دخلت وهو يؤذن المؤذن، يعني هل يجوز لي اني اصلي تحيه المسجد ولا بدي انتظر الاذان ما يخلص؟ السؤال الثاني، بتحدث مع واحد بقول له مثلا انا بشتري من انسان والله سعره كويس مني، فبقول لي هذا حرام ينشر منه، بقول له شو السبب؟ بقول لي البضاعه اللي باخذها من الناس ما بدفع حقها وبنصب عليهم، هل شرعا انا اؤثم لما اشتري منه ولا انا ما إلي فقط ما دام انا بدفع الثمن الاشياء حلال؟ والسؤال الثالث تحملني فيه، بالنسبه لصلاه قيام الليل عندما استيقظت وكان الأذان الأول يؤذن، إلى هل يحق لي أن أصلي صلاة قيام الليل، وإلى أي وقت أنه بصح لي تكون صلاة قيام الليل مثلا الأذان الثاني لبداية الله أكبر ولا
لا؟
وشكرا للشيخ بشار، يعطيك العافية.
العفو، حياك الله، أهلا بكم. ومعنا أيضا مكالمة أخرى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك.
الله يجزيكم كل خير عن أمة محمد. بحييكم بحيي فضيلة العلامة الشيخ.
إيه،
في عندي كم سؤال فقهي شيخ بشار، لو سمحت تفضل خلينا نسأل الشيخ فيه.
تفضل أخي.
أول سؤال، بالنسبة لأنه في مدينة هسه حاليا نابلس أو في مدن الشمال تحديدا،
مدينة إيش قلت أول قبل نابلس؟
مدن الشمال بشكل عام، إنه في ناس بحطوا أموالهم عند الصريفة عشان الصريف يشتغلوا لهم فيهن ويزيدوا لهم هذا المال، يعني مثلا بعطي الصريف 1000 دينار مقابل إنه والله إنه الصريف يحفظ لي 1000 دينار ويعطيني كل شهر مثلا ربحها 100 دينار 150 دينار المعلوم يعني.
لحظة، بقول لك هات هالألف دينار وإلك كل شهر 20 دينار مثلا، ولا بقول لك هات 1000 دينار وبطلع ربح بنعطيك النص او الربع.
لا 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 فضيلة الدكتور، إيه مثلا بقول لك اعطيني مثلا 1000 دينار مثلا المبلغ اللي معك، وانا المبلغ اللي اعطتني اياه بكتب لك فيه كوميالي انك انا ما اخذ منك 1000 دينار، وكل شهر طلعت لك ربح 100 دينار 150 120 المعلوم بعطيك اياه، والالف اللي اعطتني اياهن محفوظات عندي في كوميالي.
ثبت
السؤال الثاني، أذن المؤذن، طبعا الإمام غايب لأن كنا في صلاة العصر في أحد المساجد، في أحد الإخوان رفض يصلي وراء المؤذن، ماشي؟
كيف؟
في أحد الإخوان اللي كان في المسجد رفض يصلي وراء المؤذن. لا فأنا توجهت له فقل يا رجل حرام تصلي لحالك، أنت جاي على المسجد عشان تكسب صلاة الجماعة مش عشان تصلي لحالك. فبقول يا عم انا في بين وبين هذا المؤذن مشاكل شخصيه، احاول يعتدي علي وعلى بيتي وياخذ من ارضي، يعني هي مشاكل الاجتماعيه. فبدي اسال فضيله الدكتور شو حكم هذا الرجل اللي رفض يصلي ورا المؤذن بسبب المشاكل الشخصيه اللي بينه وبين المؤذن اللي قام بدل الامام الغائب. السؤال الثالث،
تفضل.
تحمل لي بالشيخ بشار، في احنا بنشاهد في القنوات الرياضيه في معلقين بيقولوا انه هذا النادي يهيمن على عرش العالم مثلا في اللعب، كلمة يهيمن على عرش الكرة العالمية حلال أم حرام، يعني شو رأي الشيخ فيها؟
الله خلينا نكتبها.
يهيمن على العرش الكرة العالمية.
يهيمن على عرش
الكرة العالمية.
نعم ماشي إن شاء الله.
شوي بس بشار سؤال.
تفضل.
رجل توفي طبعا كان له ابن يعمل دحين مع مقاول في نابلس، هذا الشاب اللي توفي أخذ تعويض من شركة التأمين مقداره تقريبا 50,000 دينار. هذا الشاب التوفي كان متزوج وامرأته حامل، الآن ولدت امرأته وطبعا أحضر جابت طفل، وإن لما انتهت عدتها لهذه المرأة تزوجت أخوه للشاب اللي توفى. الآن 50,000 دينار قرر فيه أبوه يعني حماها إنه يستثمرهن في تاكسي، إنه يعني إيش فكر إنه يشتري تاكسي على تاكسي ترفيه ويستثمر فيه ويحفظ حق هذا الابن. الان لما الابن هذا يصير عمره 18 سنه او يكون يعني بالغ عاقل بيقدر الطالب سيده اللي هو جده يعني او ابو لوالده ولا ابوه انه الاموال اللي اخذهن يعني ربحهن تجي تستثمر في التاكسي او بس يطالبوا في ثمن المبلغ اللي هي ثمن الورثه ال 50,000 دينار لا تعطيها شركه التامين تعويضا لا ابوه.
ماشي.
واضح السؤال
يعني راح اعطيك كلام ان شاء الله توكل على الله.
بس اخر سؤال شيخنا تحمل
كثير هيك ان شاء الله نترك للمجال الاخر خاصه برنامج اليوم قصير اخي
تحمل لي
تفضل.
في شخص عنده ابنه بفتاه يعني بكر بدها تتزوج، طبعا شرط على خطيبها انه لما يتزوجها انها تدفع كل شهر من راتبها 100 دينار مقابل انه أنفق عليها وأصرف عليها أثناء الفترة الجامعية، هل هذا لمدة 10 سنوات هل هذا حلال أم حرام؟ وشكرا لكم جزاكم الله خير.
حياك الله. حياك الله أخي الكريم. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أختي.
لو سمحت أنا عندي مشكلة وبتمنى أن المفتي يذكر الجواب إلها. أنا امرأة متزوجة وحجيت الحمد لله السنة الماضية ومن هذا الوقت الحمد لله وأنا حاسة إني إنسان جديدة وحابة أرضي الله كل إشي إن شاء الله على قد ما بقدر. من هذا الوقت أنا قررت إني مش راح أحضر أعراس لما فيها من اختلاط وأغاني يعني محرمة، لكن بواجه مشكلة مع أهلي إنهم ما بدهم هذا الشيء مني، ولأنه إلي كمان أخو وحداني وعرسه قرب يعني بدهم مني إني أحضر العرس، وإذا بيجي يعني عرس لأقاربنا بيضطروا يكذبوا، وقبل أسبوع كان عرس لأقاربنا وإني اضطرت تكذب يعني على أساس إنه ضغط علي ليش أنا ما حضرتش العرس، واليوم بالذات اتصلت فيها قالت لي لأنك ما رحتيش أنا كذبت، وإذا أنت بتقولي لهم إني أنا كذبت يعني بحرم أدخل بيتك ما بدي أدخل بيتك، ما مش عارفة كيف بدي أحل هاي المشكلة، بدي أرضي أهلي بنفس الوقت بس كمان من هيك بدي أرضي الله، بس يا ريت رب يعني المفتي كان يحل هذا الإشي يعني كل شو أعمل. هذا السؤال الأول. حبيت برضو أسأل شو هو اللباس الكامل الشرعي للفتاة، يعني إذا بضم كمان إنه نغطي الوجه والكفين ولا لا؟
ماشي إن شاء الله.
وعندي كمان سؤال بس بسيط لو سمحت. كمان يعني أهلي أنا إلي أخت متزوجة عند دار عمي ابن عمي. أختي بتحاول ترضي أهلي عقد ما بتقدر، يعني حتى لو بتعمل شيء حرام بس يرضوهم. وأنا ما بقدر يعني أوصل دار أبوي، يعني أهلي بكل وقت هم بدهم إياه، لأنه أنا ست متزوجة وجوز ما بحب يطلع يعني أطلع طول الوقت، بحب إني أكون يعني بأعمال بيتي وولادي وإله على قد ما بقدر، يعني ما بحبش أطلع من البيت كثير. بس أهلي دائما بكرنوا ليش يعني أنا ما بعمل زي أختي يعني. فأنا حب أعرف يعني إذا أنا علي إشي من هيك ولا لا. أنا بزور أهلي يعني بزورهم تقريبا كل أسبوع مرة إذا بقدر يعني أكثر بروح. إذا لا
في المدينة؟
إيه لا في بلد ثاني.
قديش بعيد عنهم؟
إيه مو كثير يعني سفر ربع ساعة تقريبا.
ماشي ماشي. سيارة. قديش عندك أولاد؟
عندي 3 أولاد.
الله يخلي لك إياهم. طيب أمك وأبوك بيحتاجوا خدمة ولا ما شاء الله عليهم كويسين؟
لا ما شاء الله عندهم صحة كويسة والحمد لله يعني.
خلاص توكل على
الله. حياك الله أختي. العفو. نعم إذا نقول للإخوة المتصلين وللإخوة السائرين الاختصار ومن عدد الأسئلة واختصار في طرح السؤال. نأخذ الآن اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
والله لو سمحت.
تفضل أخي.
سؤالي عن المسح.
نعم.
أنا بقوم الصبح قبل صلاة الفجر.
نعم.
بتوضأ وبلبس الجربان يعني، وإذا أحدثت بتوضأ يعني في أي وقت من أوقات يعني النهار، يعني الظهر العصر المغرب كذلك، والعشاء برد بشلحهم يعني، وببدأ ثاني يوم قبل صلاة الصبح برضو نفس الشيء العملية. هل هذا صح؟ اسأل الشيخ يعني إذا سمحت، هل هذا العمل صحيح يعني؟
ماشي. سؤالك عن مسح الجوربين والفترة نعم التي تبدأ بها، إن شاء الله تسمع الإجابة يا حج.
يا سيدي بارك الله فيك.
العفو. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك طلال راشد من طوباز.
حياك الله أخ طلال، تفضل.
بدي أسألك، في زوجتي حلمت إنها ذابحة 4 بقرات ومقطعتهم، رأي الشيخ في الموضوع؟ رؤية يعني في المنام.
ما عنديش والله علم في الرؤى، بس بعلق لك إن شاء الله يعني نحكي كلمة.
السؤال الثاني، شو رأي الشيخ في اللي بيقول أدلة الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر مش قوية؟
الجمع بين الظهر والعصر
أدلته مش قوية بسبب المطر، رأي الشيخ في اللي بيقوله هيك. الأمر الثالث، هل يجوز الجمع بسبب البرد؟
أي برد؟
البرد الشديد. والأمر الآخر، لو بدأنا نجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر، أثناء الجمع طلعت الشمس توقف المطر، في مشكلة في جمعنا؟
ماشي. توقف المطر أثناء الجمع.
آه.
ماشي. حياكم. العفو. العفو. نأخذ هذا الاتصال وهو الأخير ونعتذر بعد ذلك للإخوة المتصلين. السلام عليكم.
عليكم السلام. يعطيك العافية.
الله يعافيك. تفضل أخي.
بدي أسأل الشيخ سؤال. في صاحب إلي إذا 100 دينار من واحد في عمان، وكله اللي وصل الأمانة إن هذا أعطيه لأسرة ما يعني مستورة.
نعم.
فبكل طب يعني أنا أحود يعني إني أروح أدور على أسرة مستورة لأنه وضعه سيء.
نعم.
هل بكون خان الأمان إذا أخذهن إله ولا
هو
يعني وضع سيء؟ بكل يعني كتله هذه بدها الواحد يسأل الشيخ ما يكونش فيها
خيانة الأمانة. نعم. ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. حياك الله. العفو. نتوقف إذن عند هذا السؤال ونعتذر مرة أخرى للإخوة الذين يحاول اتصال بنا. فضلت أستاذ دكتور، سؤال الأخ أو أسئلة الأخ المستمع من نابلس. سؤاله الأول عن شخص دخل المسجد والإمام أنهى صلاة الجمع، هل يصح له أن يجمع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضا، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين.
آمين.
وبعد، فإن الجمع شرع رخصة للمصلين، وألحظ أن الحكمة من هذه الرخصة ألحظ أمرين. الأمر الأول أنه لو لم يجمع الإمام بالمصلين لتعذر على بعضهم أو على كثير منهم أن يأتي للصلاة التالية، فيجمع حتى يكسب صلاة الجماعة. وألحظ أيضا أمرا آخر، وهو التخفيف على هؤلاء المصلين، لأنه في بعض المصلين ما بيستطيع أو كثير من المصلين إلا يجدد وضوء لكل فريضة، فالجمع بخفف عليه، وخاصة في أيام البرد والمطر مثل هذا الأمر. فبادا نلحظ في الجمع هذين الأمرين، فلا أجد حرجا لمن ذهب إلى المسجد وكان في نيته أن يصلي الجماعة وجمع الناس أن يصلي الظهر والعصر وأن يجمع في المسجد سواء لوحده أو مع ناس آخرين جاءوا متأخرين، لأنه سيتعذر عليه صلاة الجماعة العصر في المسجد لأنهم جمعوا. الأمر الآخر إنه التخفيف بالنسبة له، في إنه لو قلنا طيب يا عم يصلي الظهر وبتعذر عليه يجي يصلي في المسجد جماعة، بصلي في البيت العصر مفرد منفرد، بنقول له يعني التخفيف بالنسبة لتجديد الوضوء. فأنا أتحدث عن رخصة ويباح، لكن لو قال لي أيهما تنصحني به أو اللي بتفضله، بقول له بفضل إنك ما تجمع، لكن لو جمع لا أعترض عليه بناء على الملحظ الذي قلته له، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: في الحرم هل أجر الفرض والسنة نفس الشيء، يعني يضاعف الأجر في الفرض والسنة؟
إن شاء الله نعم، لأن الحديث يعني جاء صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فيعني إن شاء الله أنه ينطبق على الفرض وعلى السنة. لكن بدي ألفت النظر، يعني واحد مثلا والله يفرط في الصلاة ويقول والله بروح على الحرم والفريضة بمئة ألف، هذه العلماء أعجبني يعني شيء، قالوا زي اللي بيشتري قميص حقه مثلا 500 شيكل، هذا بحقه ممكن يشتري 20 قميص، بس هذا القميص أبو 500 شيكل ما بلبس إلا واحد. فبدنا ننتبه، يعني لأنه في بعض الناس بفرطه يقول لك يلا ماني بروح بعتمر وبمئة ألف وما إلى ذلك. نعم هي بمئة ألف وإلك أجر كبير، لكنها لا تسد عن ما حصل من قصور، وتنطبق على الفريضة والنافلة إن شاء الله.
إن شاء الله. سؤاله الثاني أيضا عن الحرم، هو مرور الإنسان أمام المصلي، بالنسبة لصلاة هذا الإنسان هل تؤثر فيه، أو من مر هل يأثم بمروره أم لا؟
أول شيء يحرم على الإنسان أن يمر بين يدي المصلي إلا لضرورة، ويجب على المصلي سواء كان منفردا أو إماما أن يكون أمامه سترة، يعني يكون أمام الجدار، فإن كان في مسافة طويلة أن يضع ولو مثل مؤخرة الرحل، يعني لو حط له خشبة صغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وارد أنه كان في البر يضع عنزته، يعني يضع عصا، حتى لو لم يجد شيء لو يخط خطا لو كان في البر على سبيل المثال. فالواجب أنت كمصلي أن تحتاط نفسك، والواجب على أخيك المسلم ألا يمر بين يديك. الآن المرور، افرض أنا بصلي وما وضعت السترة، المقصود بمقدار السجود، يعني ما زاد عن مقدار السجود فإنه لا يمنع المار من أن يمر منه، وإلا لو كان الواحد في مكان مفتوح معناه بده يحجز له ممكن 50 متر ولا مسافة طويلة. هذا بالنسبة للأمر، فهذا يعني بالنسبة للمصلي. يتأكد عدم المرور بالنسبة للمرأة وبالنسبة للكلب الأسود وبالنسبة للحمار، وقد يقول شخص يعني لماذا جمعت هذه المرأة، شو دخلها في الموضوع؟ الموضوع يا أخوان بتعلق بالتشويش، ما يشوش الذهن، فالمرأة مرورها يشوش الذهن، الكلب الأسود شيطان. فمثل يعني ما بديش واحد يقول والله ليش خصة، يعني المرأة مرورها يشوش أكثر من مرور الرجل، ولعل هذا والله أعلم هو يعني المقصود. الآن استثنى أهل العلم، أنا لا أعلم في ذلك حديثا صحيح، وإنما هي أقوال عن تابعين وعن بعض الصحابة، ما يفيد أن المسجد الحرام نظرا لازدحام الناس فيه ولأنه الطواف فيه يعني على مدار 24 ساعة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أو خاطب بني عبد مناف ألا يمنع أحدا يطوف بالبيت، آسف مش بني عبد مناف لا أتذكركم، أن لا يمنع أحدا يطوف بالبيت في أي ساعة من ليل أو نهار. وبناء على ذلك ففي المسجد الحرام إذا استطاع الإنسان أن يصلي إلى عمود، أو يضع مثلا إذا معه شنت أو شيء، أو يضع حذاء أو أي شيء، هذا أحسن. إن ما استطاعش فإذا مر أحد فلا إن شاء الله تقطع صلاته نظرا لخصوصية المسجد الحرام في هذا الأمر، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأسئلة، أسئلة الأستاذ أبو أسعد من نابلس. سؤاله الأول عن تحية صلاة تحية المسجد عند دخوله والمؤذن يؤذن.
الآن بالنسبة له إن صلى فأجزأه، وإن لم يصلي وبقي واقفا فذلك أفضل، بيكون كسب أمرين، كسب إنه ردد مع المؤذن ثم بعد أن ينهي المؤذن قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث الله مقام محمودا الذي وعدته، وبذلك تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي تحية المسجد. ولا يعني تأخير تحية المسجد، لو قلنا دخل وهو في بداية الأذان، متوسط الأذان دقيقتين مثلا أو دقيقتين ونص مثلا، فلو أخرها فلا هذا هو الأولى. طيب افرض أنه ما أخرش وصلى وهو يؤذن تحية مسجد، لا حرج في ذلك، بس بيكون خسر خير كبير والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن شخص يريد شراء من رجل آخر، يعني نصب على الناس واشترى بضاعة وما سدد، أو بطريقة أو بأخرى نصب عليهم، ما حكم أن نشتري من هذا الشخص؟
أنا مجرد ما واحد يقول لي نصب على ناس، هذا لا يمنع أن أشتري منه، لأنه الأمر منفصل. وبتعرف دعاوى الناس كثيرة الآن، وأحيانا لوجود مثلا خلاف سوء فهم بين الناس ممكن يصير يحكي، لكن أنا لو كنت متيقن إنه هذا يعني يأكل الحرام ويفعل ومش عارف إيش، وأنا لم أشتري منه بنية إنه هذا عاصي الله إلي أجر، لكن مع ذلك ما دام أنت بتجري عقد صحيح فلا أظن إنه في مشكلة في ذلك والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن صلاة قيام الليل عند أذان الفجر الأول، هل تعتبر قيام ليل أم
نعم لا؟ نعم ينتهي وقت صلاة قيام الليل إلى أن يؤذن أذان الفجر اللي هو الأذان الثاني، اللي هو إلى أن يطلع الفجر الصادق. وجرت العادة أن يؤذن المؤذنون قبل هذا الأذان بنصف ساعة أو بساعة لربع أو بساعة لثلث أو بثلث ساعة، فهذا الأذان يعني لا علاقة له، لا كما جاء في الحديث لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، يعني لا يحرم عليك أن تأكل وأن تشرب إذا كنت تريد الصوم، ولا يحل لك أن تصلي الفجر لأنه لم يدخل وقتها. فبالنسبة لك وقت صلاة الوتر إلى أن يؤذن أذان الفجر اللي هو في أيامنا هذه على 5:13 تقريبا، هذا إلى هذه اللحظة. طب أنا لو كنت نويت وسمعت بدأ يؤذن أتجوز في صلاتي، يعني لا أطيل، أقرأ الفاتحة ثم أركع وأقوم وأنهي الصلاة، وبذلك تكون يعني إن شاء الله أنك أوتر. مع وجود اليوم الساعات ووجود المنبهات والضبط وما إلى ذلك، بيستطيع الإنسان يحسبها وبيعرف قديش وتر بيأخذ منه آخر ركعة في الوتر، وبيعرف كيف يرتب الأمور. فأنا يعني أنصح أن الواحد يكون مرتب الأمور بحيث يسلم قبل أنه يؤذن الأذان. وبالنسبة للوتر كنصيحة عامة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر في أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. وفي حديث آخر ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا وذلك كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من يعني حديث طويل، أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه. فهذا يعني أدعى من يعني كان عنده إمكانية أن يقوم في الليل فهذا أحسن بكثير. وقد امتدح الله سبحانه وتعالى المستغفرين بالأسحار، قال الله سبحانه وتعالى في مدحهم وبالأسحار هم يستغفرون، وقال الله سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل لمستمع آخر وله مجموعة من الأسئلة. سؤاله الأول عن وضع أموال عند صراف من أجل الحصول على ربح.
أنا بدي أحكي عدة صور. إذا رحت لصراف وقلت له عندي 10,000 دينار بدي تشغل لي إياهم، قال لك حياك الله يا عم، ال10,000 دينار في الحفظ والصون وإلك كل شهر 200 دينار، هذا ربا ولا يجوز مطلقا. كويس، هينتهينا من هذه الحالة.
نعم.
الحالة الثانية وهي الصحيحة واللي الأصل أن يطبقها الناس اللي هي شركة مضاربة، أنت بتدفع المال والصراف بيدفع الجهد أو بقوم بالجهد. فالآن قل له أنا بدي تشغل لي ال10,000 دينار، بقول لك بعطيك 20% من الربح، أو يقول لك بعطيك 30%، أو يقول لك بعطيك 40%، أو يقول لك أعطيك 90%، أو يقول لك بعطيك 95%، لا نتدخل من ناحية شرعية، اتفقوا على أي نسبة، ولكن الأصل أن تكون الخسارة تابعة لرأس المال. يعني لو صار خسارة في هذه الحالة اللي بده يخسر المال، طب والصراف؟ الصراف بيخسر في هذه الحالة إيش؟ جهده وتعبه. الآن أنا الذي أرى لو قال لك الصراف أنا يعني سأعطيك ربح 20%، وإذا اخسرنا أنا بديش أخسرك، هذا تفضل من الصراف. لكن إذا كان شرط منك يحرم ولا يجوز، وهذا أنا بعتبره تفضل من الصراف. وأنا اللي يغلب عضني لو أنه الصراف خسرت وما أعطاكش، لا تستطيع أنك تحاججه من ناحية شرعية إلا أنه من نفسه ما يخليكش تخسر. الذي أراه أن لا يلجأ الناس إلا للصورة الصحيحة التي لا شبهة فيها، بأن تدفع المال للصراف بنسبة من الربح تتفقان عليها بأي نسبة ترونها، وأن تكون الخسارة دائما تابعة لرأس المال.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن عدم صلاة أحد الإخوة المصلين خلف المؤذن، وجود خلافات شخصية كما قال، فهل يعني هذا عذر له في أن يعني يتخلف عن صلاة الجماعة؟
لا لا يجوز يا أخي، لا يجوز بأي حال من الأحوال. وهذا يعني ربنا يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يعني بصيرش إنه يكون الخلاف يعني خلينا نقول يفسد الأمر بيننا لدرجة إنه ما أصلي وراء أخي، ولعله لو إنك أنت صليت خلفه يعني كان ربنا سبحانه وتعالى أزال ما بينكما من ضغائن ومن شحناء وما إلى ذلك. اللي بدي يعني أؤكد عليه إنه هذا أخطأ وخسر صلاة الجماعة، وكان الأصل يعني إنه يصلي ويعني يدع خنقول الخلاف الشخصي وما حصل بينهما. ويعني ما دام هذا الإنسان خنقول مش خارج عن ملة الإسلام، فالأصل أن تصلي خلفه، وعليك أن تنصحه فيما ترى إذا كان فيه عنده من خلل أو خطأ في أمور دينه في أمور عباداته، فعليك أن تنصحه في هذا الأمر، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن المعلق في البرامج الرياضية، يقول: هذا الفريق يهيمن على عرش الكرة العالمية، مثل هذه المقولة ما حكمها؟
طبعا مبالغة، قبل ما أقول حكمها يعني للأمانة إنه أنا ما بدي أعترض على اللي بيشاهد كرة القدم، لكن بدي أعترض على اللي بيشاهد كرة القدم بضيع عليه صلاة الجماعة. بدي أعترض يعني شوف الحكمة وضع الشيء في موضعه. الناس الآن يعني خنقول يعني خنقول انبهارهم وحبهم وتبعيتهم لكرة القدم للأمانة إنها مزعجة جدا. أنا بس بدي أذكر للإخوان قصة بسيطة سمعته حديثا بين رجلين، واحد بيقول له: وإحنا غلبناكو ولو بدنا نغلبكو كمان قول لفعلنا. ما كنتش لا شايفهم ولا إشي يعني سامع الحديث، بعدها بقول له: بس إحنا استكفينا يا برشلونة بمش أو يا مدريد، ولا بعرف يعني هذا قبل أسبوعين أو ثلاثة الكلام سمعته. أنا فكرت إنه شاب عمره 20 سنة ولا 18 سنة بيحكي مع شاب، لما شفت إنه لحيته بيضة أو يعني فيها بياض وبيحكي بلسان برشلونة أو بلسان مدريد، كم تأسفت الحقيقة، كم تأسفت. فيا إخوان يعني ضعوا الأمور في موضعها. أمنيتي إنه يصير الواحد يعني خنقول ولاء لله ولرسوله ولجماعة المسلمين، ومش غلط إنه لو تفرج على المباراة على أن لا تضيع عليه واجبا. الآن أنا بتأمل في العبارة اللي سمعتها، أنا مش لاقي فيها إلا مبالغة، مش لاقي فيها محذور شرعي والله أعلم. يعني يهيمن، وأنا كتبتها، على عرش الكرة العالمية، ملاش علاقة يعني في يعني مش لاقي فيها محذور شرعي والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله بالنسبة للشخص الذي توفي وكان له ابن يعمل، وكان هناك 50,000 دينار من شركة التأمين، ويعني استثمر هذا المبلغ للابن، يعني هذه القصة وهذه
أنا الحادثة. أنا بديش أفصل كثير.
تفضل.
اللي بدي أقوله يا أخي إنه الأب أو الجد مؤتمن في إنه إذا رأى أن المصلحة في استثمار هذا المال أن يستثمره لابنه، لكن عليه أن يجتهد في ذلك، بس يجب أن يكون كله موثق ومثبت، نعرفش الرجل يموت ما يموت. يعني كان الواجب عليهم أنه يروح على المحكمة الشرعية والمحكمة تطلع النصيب هذا وبتحط المال وبتقول هذا المال أنا يعني لأنه أقرب واحد إله الجد، فالجد هو الولي هذا الصبي، وبستأذن المحكمة وإلها إجراءات، وأنا أرى اتباع الإجراءات إذا سمحوا لهم، وإلا ستستثمر في أموال صندوق الأيتام. لأن نحن نسمع قصص كثيرة
انه احيانا الجد ممكن يجتهد يقول لك هذا ولد صغير وصار له اموال كثيره وعندي ولد كبير ومحتاج ويصير ياخذ من هان ويعطي من هان. نعرف الناس الضوابط الشرعيه احيانا برعوهاش، فلا بد اهم شيء اذا هم ما ودوهاش وما ثبتوهاش في المحكمه ان تكتب اوراق وبشهود حتى تحفظ حقوق هذا القاصر. وان تكون الارباح كلها لهذا القاصر، ان تكون هذه الارباح لهذا القاصر. فاذا هو مثلا استثمر هذا المال واخذ منه جهد بحسب خنقول شو الماشي انه المستثمر مثلا ممكن ياخذ نسبه او ما الى ذلك، هذا اللي بحكمه شو العرف الموجود والسائد.
نعم. دعنا ننتقل فضيلة الأستاذ دكتور لسؤال الأخت أو مجموعة أسئلة الأخت المستمعة. بعد ذلك كانت تقول بأنها متزوجة وحجت العام السابق ولا تريد حضور أعراس لأنها يعني تريد الالتزام بدينها وأهلها أو وإن أهلها لا يتقبلون من هذا الأمر، واقترب عرس شقيقها، يعني ماذا تفعل بالنسبة لإرضاء أهلها والالتزام شرع الله عز وجل؟
والله أول شيء يعني أنا بقولها هنيئا لك إنه ربنا سبحانه وتعالى هداك، لأنه الهداية أكبر نعمة. الناس مرات بقول لواحد هنيئا لك إنك ربحت في تجارتك ومش عارف إيش، أنا يعني بقولها هنيئا لك بأن الله سبحانه وتعالى هدى قلبك، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتك على الحق. هذا أولا. الآن يا أختي كوني إيجابية إن استطعتي، يعني أنت الله هداك بدك تقول لأخوك ولأمك وبالأسلوب الحسن وباللطف. طب ليش إحنا هل يعني الحاجات اللي فيها خنقول مخالفات شرعية نحاول نتلافاها أو على الأقل نقلل منها؟ فإن استطعتي فهذا أحسن وخير. الآن إن ما استطعتي مقاطعتك لأعراس أبناء عمومتك ومش عارف إيش وما إلى ذلك، هذا شيء جيد، لكن فهمي أمك إنه الكذب حرام، ونحن ما نقول لهم لأجل هذا، بل كي يعودوا يعيدوا النظر يفكروا وما إلى ذلك. فبدك تبيني لأمك إنه ما بجوز نكذب عليهم ونقول لهم السبب هو كذا وكذا. بالنسبة لأخيك أنا يعني بدي أقترع عليك إنك توازني بين شرين، يعني إن استطعت تقنعيهم وإنه يكون العرس فيش فيه مخالفات شرعية هذا خير كبير وإنجاز، إن ما استطعتيش استطعت تكففي من المخالفات برضو إنجاز وخير. إن استطعت ما تقاطعي عرس أخوك وتحضري ولو جزء من هذا العرس، بحيث لأنه بتعرف العلاقة بين الأشقاء يعني إحنا بدناش تتوتر وصير فيها إشكالات، فهذا خير وبركة وسدد وقارب. هذا اللي بدي أقول لك إياه.
نعم. السؤال الثاني عن اللباس الشرعي الكامل للفتاة، الشروط.
اللباس الشرعي إنه تلبس الجلباب الذي لا يظهر منها إلا الوجه والكفين، فإن رأت أن تغطي وجهها وكفيها فهذا نور على نور، فإن الذي يترجح لدي أن تغطية الوجه والكفين ليست واجبة وإنما هي مندوبة وتجب في وقت الفتنة. وأنا أقول وقتنا وقت فتنة، أنا لا أرى هذا. يعني شو معنى فتنة؟ إنه لو المرأة خرجت بجلبابها ومظهرة وجهها وكفيها من غير أن تضع لا مساحيق ولا شيء على وجهها، هل تتعرض لفتنة من الرجال؟ الجواب لا، بل إنها ستكون محل احترام وتقدير من كل من ينظر لها. فإن أحبت إنه تكون مغطية أو تستر وجهها وكفيها طاعة لله سبحانه وتعالى فلها الأجر في ذلك أيضا، لكن عليها أن توازن وتشوف. يعني في بعض البلاد لو غطت على وجهها وكفيها ممكن تعرض نفسها لحرج وملاحقة ومش عارف إيش، عندها لا والله تكشف وجهها وكفيها مع الحشمة وأن لا تضع المساحيق، وإن شاء الله ربنا يعني يتوب علينا وعليها ويتقبلنا وإياها في الصالحين.
أمين أمين. هو سؤالها الثالث عن خروجها من البيت وزيارة الأهل مع العلم بأن زوجها لا يرغب بخروجها من البيت كما قالت.
والله أنا سألت بعض أسئلة خاصة عشان أشوف، يعني أنا أمنية أن يكون أهلها بسمعوا، يكونوا أهلها بسمعونا. المرأة بعد ما تتزوج بيكون عندها مسؤولية، مسؤولية في بيت الزوجية تجاه زوجها، ومسؤولية تجاه أولادها، والزوج عنده أيضا بعد ما يتزوج مسؤولية في بيت الزوجية تجاه زوجته وتجاه أولاده. اللي بيكون بينها وبين أهلها ربع ساعة في السيارة وبتروح عليهم كل أسبوع بركة. وأنا بقول دائما يعني نطبق رحم الله امرأ أعان ولده على طاعته، فيعني ما نجيش نشدد على أولادنا. أنا بقول الأب الحكيم والأم الحكيمة إنه ما دام بنتهم مستورة ومرتاحة وزوجها هذه راحتهم، سواء زارتهم كل أسبوع ولا كل أسبوعين، وخاصة إنه ربنا سبحانه وتعالى متم عليهم نعمه وعافيته وصحتهم كويسة. يعني مثلا أب، أنا لو قالت لي والله أمي مثلا في مرض شديد تحتاج خدمة، بقولها يجب عليك أن تذهبي لها متى ما تستطيع، فما دام أمها كويسة وأبوها كويس أنا أرى أنه ما في عليها أي مشكلة. لو راحت عليهم كل أسبوع كل أسبوعين ما فيش مشكلة، لكن كل ما تروح عليهم الطيب خاطرهم، إن أنا ظروفي صعبة بتعرفوا مش عارف إيش، لو خرجت أخشى زوجي يزعل، أمور زي هذه، ولتتواصل معهم. الآن الحمد لله التلفونات المحمولة والأرضية وكذا قربت البعيد، تتواصل معهم بالتلفون، فهذا إن شاء الله يحقق التواصل بإذن الله.
بإذن الله، بارك الله فيكم. وننتقل لسؤال أحد الإخوة المستمعين، كان سؤاله حول المسح على الجوربين، بدء المسح والفترة التي بإمكانه أن
هو ما أرسل. عندوش مشكلة على كل حال، يعني متطمنه. هو قال أنا بقوم قبل الفجر وأتوضأ وألبس الجورب. الآن بدي أقول بالنسبة لهذا الأخ، لو أنه انتقض وضوءه بعد الفجر بدقائق بحق له يظل يمسح على الجورب لثاني يوم أذان الفجر، لأن الذي يترجح لي أن للمقيم المسح يوم وليلة، وتبدأ فترة العد من أول حدث. بعض أهل العلم بيقولوا من أول مرة يمسح، لكن والله أعلم من أول حدث، يعني هذا اللي وجدته أنا أقرب. فهو قال لي أنا بخلع الجورب العشاء لما أروح أنا، فهو يعني ما مسحش نص الفترة المطلوبة اللي مباح له أن يمسح على جوربي. ف يعني إن شاء الله إنه ما عنده أي مشكلة. ولو قال لي أنا في بعض الليالي بكون بردان وبنام بالجربان ثم أستيقظ قبل أذان الفجر بدقيقة واحدة وأمسح على جوربي، بقول له لا حرج عليك. ولو في ناس بتوضأ قبل الفجر بساعة ثم ينتقض وضوءه بعد الشروق، بحق له يظل يمسح للوقت اللي انتقض فيه وضوءه اللي هو مع الشروق.
نعم، بارك الله فيكم. وهنا لابد أن أعتذر للأخ طلال من طوباس على أسئلته الأربعة لضيق وقت البرنامج. نأخذ السؤال الأخير ونختم به لاقتراب وقت المغرب. نعم، هنا سؤال، هو عنده ثلاث أسئلة وأربعة.
والله أنا حاب نحكي عن الجمع عشان بمثل حال الناس الآن أو بالنسبة للجلسة المرة
إذا كان رايحة. بقي تقريبا ثلاث دقائق وأربع دقائق للمغرب،
ما اللي
إذا بالإمكان بدقيقتين ونختم. نعم تفضل.
بالنسبة للجمع، أنا الذي أقوله يا أخي الكريم ثبت في الحديث الصحيح، وهذا في ثلاث أحاديث صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر وبين العصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فهذا الحديث، وفي من غير خوف ولا سفر، فهذا الحديث اللي فيه من غير خوف ولا مطر دليل على أن الجمع للمطر أمر معروف لديهم وما فيش فيه حرج. يعني كأنه بده يقول إحنا بنجمع عند المطر، بس والله في أحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع حتى بدون مطر، هيك مع الحديث بالضبط. فلما سألوا قالوا اللي راوي الحديث اللي هو ابن عباس، طب كيف جمع من غير مطر ولا خوف؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. هذا الحديث أنا أفهم منه أنه يجوز الجمع للمطر. فلو نوى الإمام كمان، هذا على سؤال ثاني، يجمع من أجل المطر ثم كان في مطر ولو خفيف وانقطع المطر لا حرج في ذلك، يعني الأمر إن شاء الله في يسر، لكنني أنبه لأما الذين يتهاونون، لأن الأصل قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز لي أن أجمع إلا إذا كان في سبب موجب كبرد شديد درجة حرارة تصل 1 أو 0 أو في مطر أو في وحل أو خبص أو ما إلى ذلك، والله أعلم.
طيب سؤال الأخ وهو إن شاء الله باختصار إن تمكنتم من باختصار، أرسل 100 دينار من عمان وأوصى بأن تكون لعائلة مستورة، هل يحق له أن يأخذ هذا المال وهو أحوج الناس إليه؟
مدام قال له لعائلة مستورة يحق، بس أنا حتى ما يكون محاباة للنفس، يعني طبعا ما عنديش دليل أقول لك أنه ليش بقول لك اقسم، أنا أقدر عليك يا أخي أنك تأخذ ثلث المال أو تأخذ نصه وتعطي برضه في عائلات مستورة، أنا أقطع ستكون أكثر منك حالا، يعني عشان ما يكونش في محاباة للنفس، مدام قال لك للناس مستورين وانت بنطبق عليك خذ ثلث المبلغ أو نصه والباقي وزعه لعائلات مستورة ولا حرج إن شاء الله.
إن شاء الله، بارك الله فيكم. إذن إخوة الإيمان بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، بارك الله فيكم. فضيلة الأستاذ الدكتور شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. إخوة الإيمان وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة جديدة عصر يوم الخميس، إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك الصلاة وأزكى السلام.